بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عن أذكار ركوب الدابة والسفر. الدابة أي المركوب الذي يركبه المرء لينتقل من مكان إلى مكان، وهو من النعم العظيمة. قال الله تعالى في سورة النحل: سورة عد النعم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وتدخل وسائل النقل الحديثة كالطائرات والسيارات والقطارات وغيرها في قوله ويخلق ما لا تعلمون. فإذا ركب المرء مركوبا من هذه المركوبات، شرع له أن يقول الذكر الذي يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ركوب الدابة. وأيضا فيما يتعلق بالسفر، هناك أدعية ماثورة تتعلق به، بماذا يودع المسافر أهله، وبما يودعونه، وبما يوصى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. رواه الطبراني في الدعاء. وفي عمل اليوم والليلة لابن السني عن موسى بن وردان قال: أتيت أبا هريرة أودعه لسفر أردته، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ألا أعلمك يا ابن أخي شيئا علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوله عند الوداع؟ قال: قلت بلى. قال: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه. قوله من أراد أن يسافر أي من هم بالسفر. قوله فليقل لمن يخلف أي ليقل لأهله وولده الذين يتركهم، ولرفقائه: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أي أترككم في وداعه تبارك وتعالى وبحفظه ورعايته وتوفيقه وتسديده. فإن الله عز وجل ما استودع شيئا إلا حفظه، فهو يكلأه بعنايته وحفظه. وهو بمعنى قول لقمان: إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه، لأن العبد عاجز، فإذا تبرأ من الأسباب واعترف بضعفه وبرئ من حوله وقوته واستودع الله شيئا حفظه الله، فالله خير حافظا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي. ورواه البزار ولفظه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدع يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قوله رضي الله عنه: كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيه فائدة عظيمة للمسلم، وهي حرص الصحابة على السنة وتطبيقها. ولا يعجز الواحد منهم عندما يودع أحدا أن يأتي بكلمات جميلة تعبر عن مشاعره نحوه، لكن الصحابة رضي الله عنهم مع قدرتهم على ذلك كانوا حريصين على السنة، لأنها بركة كلها. قوله أدن مني فيه أن الوداع عن قرب أولى من الوداع عن بعد، فبالقرب تحصل المصافحة والمعانقة ونحو ذلك. قوله أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، هذا توديع عظيم لمن هو مقيم يودع به المسافر، أن يجعله الله في حفظه وكلاءته في دينه وأمانته وخواتيم عمله. وهذا فيه أن الأسفار مظنة المخاطر على المرء في هذه الثلاث. أما الدين فبالفتنة فيه والمضرة التي قد تحصل للإنسان في سفره والتعرض للشبهات التي تحرفه أو الشهوات التي تفسده فتضر بدينه، فهو بحاجة لهذه الدعوة أن يحفظ الله عليه دينه ويثبته ويجنبه مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأما الأمانة وأمرها عظيم وشأنها كبير، سواء بمعناها العام في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، أو بمعناها الخاص في قول النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وأما خواتيم العمل، وهذا أيضا مقام عظيم في العبادة والتقرب إلى الله، بأن يختم له في هذه الحياة على خير وفي عمل صالح. وفي هذا لفتة أن المسافر عرضة في سفره أن يكون سفرا لا عودة فيه، فكم من مسافر انتهت حياته في سفره، فالدعاء له بهذا عظيم في هذا المقام، أن يختم له بعمل صالح وطاعة لله، لأن المدار عليها في أمر الآخرة والتقصير فيما قبلها مجبور بحسنها. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدع يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من لطفه وحسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه، فلا يترك يد الرجل، وذلك من غاية التواضع ونهاية إظهار المحبة والرحمة، حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم باختياره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني، قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، فلما أن ولى الرجل قال اللهم طوي له الأرض وهون عليه السفر، رواه الترمذي وابن ماجه. قوله عليك بتقوى الله، هذه وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين من خلقه، قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي خير ما يوصى به، فكان صلى الله عليه وسلم إذا ودع أحدا أوصاه بتقوى الله عز وجل بقوله عليك بتقوى الله، أي إلزمها في سفرك وحافظ عليها واعتني بها واحذر من خوادشها وخوارمها. وتقوى الله عز وجل أن يجعل المرء بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيه، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور. لذا فإن من أحسن ما عرفت به التقوى قول طلق بن حبيب رحمه الله من علماء التابعين، قال تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فتقوى الله هي فعل للأوامر وترك للنواهي على نور، أي برهان وبينة وبصيرة في دين الله، وأن يكون العبد جامعا بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله سبحانه ويخاف عقابه. ومن اتقى الله حفظه من أعدائه ونجاه من الشدائد ورزقه من حيث لا يحتسب وأصلح عمله وغفر زلله وتكفل له بكفلين من رحمته وجعل له نورا يمشي به بين يديه وقبله وأكرمه وأعزه ونجاه من النار إلى غير ذلك من الثمار والآثار. قوله والتكبير على كل شرف، أي كلما على جبل أو هضبة أو مرتفع كبر، وإذا نزل في منخفض أو أماكن نازلة سبح، كما جاء في الحديث الآخر إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك، أي إذا كانوا في هبوط ونزول في الأودية والأمكنة المنخفضة يسبحون، وإذا كانوا في صعود على الأمكنة المرتفعة العالية يكبرون. وقوله فوضعت الصلاة على ذلك، أي وضع فيها التسبيح حال الركوع والسجود والتكبير وقت الرفع. وقيل في الحكمة في التكبير في الأمكنة العالية أن المرأة يعظم الله في هذه المواطن، مواطن العلو، والتي قد يصيب النفس فيها شيء من العجب أو الغرور أو أشياء من هذا القبيل، فيكسرها بالتكبير ويذلها لله سبحانه وتعالى. ففي التكبير في الصعود شغل للقلب واللسان بتعظيم الرب، وإعلان أنه لا أكبر منه سبحانه، وهذا يطرد عن نفس المرء الكبر والعجب ونحو ذلك. وفي التسبيح في الهبوط تنزيه لله عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه. والتكبير من الكلمات الأربع الحبيبة إلى الله، قال صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والله أكبر معناها اعتقاد وإيمان أنه لا شيء أكبر من الله، وأنه سبحانه الكبير المتعال الذي لا أكبر منه. قال فلما أن ولى الرجل قال اللهم اطوي له الأرض وهون عليه السفر، أي دعا له بظهر الغيب، فإنه أقرب إلى الإجابة، وهذه دعوة عظيمة يستحب أن يدعى بها للمسافر، أن يهون الله عليه السفر وأن يطوي عنه بعد السفر. قوله اطوي له الأرض من الطي، أي قربها له وسهلها له، والمعنى ارفع عنه مشقة السفر بتقريب المسافة البعيدة له حسا أو معنى. قوله وهون عليه السفر، أي أموره ومتاعبه ومصاعبه، وهو تعميم بعد تخصيص. ويستفاد منه مع الذي قبله أن المسافر يدعى له بحضرته وفي غيبته، وهذا كله من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. والسفر قطعة من العذاب كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فيدعى للمسافر أن يهون الله عليه السفر فلا يجد مشقة ولا عنة ولا أذى ولا نصب، وأن يجد راحة وطمأنينة، وكل ذلك داخل في تهوين السفر. وللحديث صلة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.